بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. أيها الإخوة في الله، هذا الموضوع طويل والحديث فيه ذو شجون، ومقام الحديث فيه يتطلب عدة مجالس وعدة لقاءات، ولكن في هذا الوقت المحدد بين المغرب والعشاء نتدارس هذا الموضوع في جملة من العناصر والمحاور. أسأل الله جل وعلا أن يفتح علي وأن ينفعني بما أقول، وأيضا أنتم بما تسمعون. محاور هذه المحاضرة: أولا، أهمية هذا الموضوع ووجوب العناية به. ثانيا، الأدلة عليه من القرآن ونقل كلام المفسرين. ثالثا، الأدلة عليه من السنة النبوية ونقل كلام شراح الحديث. رابعا، أسباب الاجتماع وعوامل الفرقة والاختلاف. خامسا، محاسن الاجتماع وآثاره الطيبة، ومساوئ الاختلاف وآثاره السيئة. هذه خمسة عناصر أو محاور. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وأن يسددنا وأن يبارك لنا في وقتنا وفي قولنا وفي عملنا. أيها الإخوة في الله، هذا الحديث وهو الكلام عن الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، هذا أصل عظيم، ألا وهو وجوب الاجتماع في جماعة المسلمين وعلى ولاة الأمور الاجتماع معهم. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وقاعدة عظيمة من قواعدهم وأسسهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاعتصام بالجماعة والائتلاف أصل من أصول الدين. والعلماء رحمهم الله تعالى في كتب العقيدة نقلوا الأدلة من الكتاب والسنة، ونقلوا أقوال السلف رحمهم الله تعالى في بيان أهمية هذا الأمر. والمقصود به أن يجتمع المسلم مع المسلمين، وأن لا يفارقهم، وأن لا يشذ عنهم، وأن يكون اجتماعهم جميعا مع ولي أمرهم سمعا وطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرهم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وسنذكر إن شاء الله في هذا أيضا جملة من الأدلة. ولذلك توافر أهل السنة والجماعة أخذا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون لهم بإحسان، توافروا وتعاهدوا وأكدوا على هذا الأصل العظيم، ألا وهو وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. حذروا منها وبينوا أوضارها وآثارها السيئة، وأن ما حصل في وقائع التاريخ خير شاهد على تلك الآثار السيئة والمساوئ العظيمة من سفك الدماء وانتهاك الحرمات وضياع الأمور ووجود السلب والنهب، كما هي شريعة الغابات: القوي يأكل الضعيف. لا إمرة ولا إمارة ولا سمع ولا طاعة. هذه من المصائب والويلات التي حصلت، والتاريخ خير شاهد على ذلك. ولذلك طبق الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، وحثوا الناس على لزوم الجماعة وعلى السمع والطاعة لمن ولاهم الله أمرهم، فهم يسمعون ويطيعون، لأن هذا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة وأصل من أصولهم. وحذروا من الانسياق والانزلاق في الفتن، سواء المشاركة فيها بالسيف بالخروج على ولاة الأمر، هذا مذهب الخوارج، خرجوا على ولاة الأمر حاربوهم بالسيوف وقاتلوهم ونبذوا السمع والطاعة وتخلوا من البيعة الشرعية، كل هذه مصائب وويلات حذر منها الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم، واعتزلوا تلك الفتن لما بلغوا شريعة الله وأمروا الناس بالاجتماع على ولاة الأمر في زمانهم وحذروهم من الفرقة والاختلاف. بعد ذلك ما حصل من الوقائع اعتزلوها، كما سيأتينا في سيرة ابن عمر رضي الله عنهما في موقعة الحرة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، وغير ذلك من الأمثلة التي تبين هذا الأصل العظيم، وأن ما خالفه هو عقيدة الخوارج ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم في كل زمان ومكان، ولكل قوم وارث حتى في هذه الأزمنة من جماعات أو من أحزاب أو غير ذلك ينهجون هذا المنهج، كفروا ولاة الأمر وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم ومحارمهم وأشهروا السيف ونزعوا السمع والطاعة ونبذوا البيعة الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وسنقرأ الآن في الأحاديث جملة من الأحاديث أن دائما يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أو يحذر في بعض الألفاظ أن لا نكون مثل أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين، لا أمير لهم ولا سائس يسوسهم، وإنما كانوا متشرذمين متفرقين، ولذلك دائما نحن نهينا ألا نفعل مثلهم. فلما بعث الله عز وجل سيد الخلق سيد ولد آدم نبينا صلى الله عليه وسلم جمع الناس كلهم على إمرة واحدة وتحت راية التوحيد لا إله إلا الله، أبان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل العظيم ووجوب الاجتماع عليه على ولي الأمر ومع جماعة المسلمين. والآيات الكريمات في هذا تترى في وجوب يعني وجوب الاعتصام بالجماعة ولزومها والتحذير من الفرقة والاختلاف، وألا نكون كحال من سبق ممن وقعوا في التشرذمات والتفرقات والاختلافات، فكان لهم من المصائب والويلات ما هو معروف وما هو أيضا واقع في تاريخنا ممن خالفوا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ولزوم الجماعة، كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. ننتقل أيها الإخوة إلى العنصر الثاني، ألا وهو الأدلة من القرآن الكريم، مع نقل شيء من كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. نسمع كلام يعني قراءة القارئ وأعلق على ذلك، والكلام والله الحمد واضح وبين. نعم، الأدلة من القرآن الكريم، أنا ذكرت هنا نقلت يعني جملة من الأدلة، يعني خمسة أدلة أو أكثر من كتاب الله عز وجل. نعم، نبدأ بقول الله تبارك وتعالى. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.
نعم، هنا الأمر بالجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف، ألا نكون كمن سبقنا. ولذلك هنا كلام النفيس للحافظ بن عبد البر وهو إمام المالكية في زمانه في كتاب أحكام القرآن يقول رحمه الله: كل من أحدث في الدين.
قل قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولا يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، والله أعلم. وأشدهم طردا من خالف جماعة
اسمع كلام الأئمة الذين عاصروا وعاش، يقول أشدهم طردا عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الفضل والخير من خالف جماعة المسلمين. نعم.
قال: وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها.
نعم، الخوارج عانى المسلمون منهم معاناة شديدة، وأول من وقع عليه القتل عثمان رضي الله عنه، وهذا مصداق ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يعلم الغيب وإنما هو بوحي. لما دخل الصحابة قال: فلان أدخله وبشره بالجنة، أدخله وبشره. لما جاء عثمان قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال رضي الله عنه: الله المستعان. يعني عرف أن فيه مشكلة أو سيقع شيء. وبالفعل جاء عبد الله بن سبأ اليهودي الخارجي ومعه رعاع الناس وهمجهم، ما جاءوا إلى المدينة ليصلون، ولا وإنما جاءوا ليقتلوا عثمان رضي الله عنه. وبالفعل حاصروه في بيته وخرج إليهم وقال لهم: أتريدون قتلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، ووالله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، والثيب الزاني، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ووالله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أتركه. ثم دخل بيته وأغلق الباب، فتسور عليه ثلاثة من أشقاهم، فكبله أحدهم، وأتى الثاني وقطع أصابعه رضي الله عنه، ثم أجهز عليه الثالث، فباءوا بالخسارة وبالقبح والنكارة إلى يوم القيامة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: حملنا عثمان رضي الله عنه على أكتافنا إلى البقيع وإن رأسه لا يضرب عليها من شدة الخوف والرعب. ثم بعد ذلك اجتمعوا وحصل لهم ما حصل وقتلوا علي رضي الله عنه، وقد عانى منهم في العراق وفي غيرها معاناة شديدة من هؤلاء الخوارج، سواء في العراق أو في الشام أو في غيرها، عانى منهم معاناة شديدة رضي الله عنه حتى قتلوه، ولا يزالون في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله. يقول الشاطبي: نعم. قال ابن وهب:
وقال الشاطبي في قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن وهب: سمعت مالكا رضي الله عنه يقول
رحمه الله، لكن على كل حال نعم، يقول: ما آية
من كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية.
نعم. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوم تبيض وجوه، هذه وجوه أهل السنة، وتسود وجوه، قال رضي الله عنه، هذه وجوه أهل البدعة. وقد كان السلف رحمهم الله إذا ذكروا أهل البدع يعدون منهم، بل وفي مقدمتهم، الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمور واعتزلوا جماعة المسلمين، بل وقاتلوهم وأشهروا السيف فيهم وأعملوهم فيهم، كما قال بعضهم: تركوا أهل الأوثان وقتلوا أهل الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الأدلة أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حبل الله هو الجماعة. وفي هذه الآية أيها الإخوة جاء أمر ونهي. الأمر بلزوم الجماعة، حبل الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه شيخ المفسرين عنه الحافظ بن جرير، قال: حبل الله الجماعة. شوف هذا الأمر، وفي المقابل أيضا النهي: ولا تفرقوا، يعني لا تختلفوا، لا تعتزلوا جماعة المسلمين. نعم. ومن الأدلة أيضا قال الله تعالى: وأن هذا
قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. قال: ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه.
سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن، وشياطين الإنس أشد ضررا من شياطين الجن كما قال العلماء. نعم، هناك الآن دعاة باطل ودعاة الأهواء يدعون الناس عبر الرسائل في الجوالات أو في قنوات أو مواقع أو نحو ذلك، في يعني التفريق بين المسلمين فيما بينهم أو بينهم وبين ولاة أمرهم، ذكر بعض الأمور هكذا شيئا فشيئا حتى يحدثوا هذه الفرقة والاختلاف. وهؤلاء كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن كثير
رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
شوف، هذا ابن عباس رضي الله عنهما جمع الآيات، وهنا آيتان ذكرهما في هذا الموضوع اللي هو الأمر بالاتباع والتحذير من الفرقة. ابن عباس يعطيك الآن قاعدة، وهذه من يعني من تفسير القرآن بالقرآن ومما يجمع المعاني. ماذا قال ابن عباس؟ قال:
ونحو هذا في القرآن أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة.
اللهم
وأخبرهم.
نعم.
أنه
رقم ثلاثة أو رقم أربعة من الأدلة.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
نعم.
قال ابن كثير:
نعم، نحن نهينا أن نكون مثل من قبلنا تفرقوا واختلفوا، كما قال عمر رضي الله عنه كان يقول عند هذه الآيات: ذهب أولئك القوم وأنتم المعنيون بهذا الخطاب. نعم، أنت يا عبد الله تقرأ القرآن وتسمع هذه الآيات في التحذير من الفرقة والاختلاف، ولذلك هذا كلام الفاروق رضي الله عنه. نعم. قال الحافظ ابن كثير:
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق
صلى الله عليه وسلم
ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم براء من هؤلاء، وسيأتينا إن شاء الله في الأحاديث براءته وتحذيره صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف. نعم، ننتقل إلى الموضع الذي بعده. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. نعم، رقم أربعة.
قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
نعم.
عن قتادة رحمه الله قال:
اسمعت كلام قتادة ومن أئمة التفسير، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى من أئمة التفسير، له يعني في بعض الآيات استنباطات ولطائف، بل هنا أحكام ومسائل. نعم، نسمع كلامه. عن قتادة قال:
أهل رحمة الله أهل جماعة.
شوف، يعني أهل الرحمة هم أهل الجماعة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، هذه دائما نقولها ونرددها، هي جزء من حديث رواه الإمام أحمد وفي سند عاد كلام بعض العلم وبعضهم يحسنه، وهي عبارة دائما يرددها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وصدق رحمه الله، الاجتماع رحمة، خير، طمأنينة، أمن واستقرار، سعادة وهناء، يعبد الإنسان ربه ويخرج إلى المسجد ويصلي مع الجماعة لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم. ها نحن الآن اجتمعنا في هذا المسجد المبارك والمسلمون يجتمعون في المساجد، لو فيه رعب وخوف وزعزعة أمن وانقلابات وتحركات وكذا والله ما استطاع الإنسان أن يترك أهله في البيت ويغلق عليهم الباب. إذن هذه نعمة كبيرة، نعمة الأمن، نعمة الاستقرار تأتي، وهذه سنذكرها إن شاء الله في فضائل الاجتماع على ولي الأمر والاجتماع مع المسلمين، أن الناس يقيمون شعائر الله عز وجل. لكن إذا فيه زعزعة وخوف واضطرابات وتقلبات كل إنسان يجلس يغلق بابه عليه، يخشى على نفسه، يدخل عليها أحد ويقتل، إذا انفرط عقد الأمن. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافي المسلمين في كل زمان ومكان من هذا البلاء. نعم. قال قتادة رحمه الله، نعم مرة ثانية، من
قال قتادة رحمه الله تعالى قال أهل رحمة الله أهل جماعة، الله وإن الله تفرقت دورهم وأبدانهم.
نعم، وإن تفرقوا مع في بلد واحد، ناس يسكنون في شمال البلد، ناس في جنوب البلاد، في شرق وغرب، إذا وجد الأمن فهم الله الحمد أهل رحمة، أهل خير، اجتماع على ولي الأمر، اجتماع فيما بينهم، يتنقل الواحد من هنا هناك، لا يخاف إلا الله والذئب على الغنم، اللهم لك الحمد. لكن إذا كانوا أهل فرقة واختلاف، والله لو كانوا في حي واحد ما يستطيع أحد إنسان ولا يخرج من بيته ولا يطعم، وأنا قلتها في هذا المكان عدة مرات، ولا يطعم خبزة على ماء، حتى خبزة ويشرب ماء والله ما يستطيع. إذا انفرط عقد الأمن وتشرذم الناس وتفرقوا وبلوا بالقتل والنهب والسلب، ماذا يبقى للناس؟ فلذلك أيها الإخوة، الله الله، الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. نسأل الله لا يفرقنا وألا يبتلينا ولا المسلمين في كل زمان ومكان بالفرقة والعذاب، نسأل الله العافية. نعم.
قال وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم.
نعم، يجتمعون على الشر وعلى البلاء، نسأل الله العافية. على كل حال الأدلة في هذا من القرآن كثيرة، لعلنا ننتقل إلى الأدلة من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرنا الأدلة من السنة فهي كثيرة، ذكرت هنا حوالي 12 دليلا أو أكثر. وفي مقدمة هذه الأدلة أيها الإخوة حديث حذيفة رضي الله عنه، ويسميه العلماء حديث الفتن، ما يكون في آخر الزمان. حذيفة بن اليمان هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه حريص، يقول الناس كانوا يسألون عن الخير وأنا كنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون في هذه الأمة، ماذا ستتحول عليه من حال إلى حال. الحديث بطوله على كل حال نأخذ الشاهد، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التزعزع والانقلاب والتشرذم والتفرق والاختلاف، قال فما أصنع ذلك يا رسول الله، إن أدركت ذلك، لو أدركت ذلك الزمن ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فيقول رضي الله عنه أنه لو فرضا أدرك ذلك الزمن وفي فتن وفي خلافات والشقاق ونزاع، ماذا يصنع وما هو الواجب عليك أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة من يسمعنا الآن من وراء هذا الموقع؟ نقول الواجب عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، والحذر الحذر من أن تستجيب لدعاة الفتن ودعاة الأهواء والضلال، فهم والله لا يريدون إلا الشر والبلاء، كل هذا حسد وحقد في قلوبهم أن يروا إخوانهم المسلمين في سعة وهناءة واستقرار في دينهم ودنياهم، الأمرين الدين والدنيا، والله المستعان. فحديث حذيفة رضي الله عنه هو الحديث المشهور في هذا الباب، وأيضا في جملة من الأحاديث سننقلها أو نسمعها الآن مع نقل بعض كلام شراح الحديث رحمهم الله تعالى. نعم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر.
نعم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمناصحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونصيحة ولاة الأمر لها آدابها وشروطها، منها أن تكون بسر لا أن تكون على علانية، وأنه يقوم بها العلماء ومن لهم يستطيعون أن يوصلوا، ولها شروط وضوابط. أما واحد يتكلم في جوالات ورسائل ولا يروح يسجل مقاطع صوتية في محلات وأماكن مشبوهة، هذا كله كلام باطل. الأمور تسلك وتؤتى من أبوابها الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه نعم
قال فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة الجاهلية.
نعم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ميتة جاهلية؟ لماذا؟ قال العلماء وأنا سنقرأه في بعض كلام الشراح، لأن العرب في جاهليتهم كانوا فوضى، لا قائد لهم لا أمير لهم، ما كانوا يرضون ولا يسمحون بهذا، وهذا من جاهليتهم وتعنتهم، كانت الحروب تنشب بينهم، لا أمن لا استقرار. جمع الله هذه الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد ذلك ولاة الأمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من جاء بعدهم، وهكذا. هذا فيه الخير. أما الجاهليون فكانوا على تشرذم وعلى تفرق، ويعني وقائع التاريخ بينة في ذلك. نعم، قال ابن بطال
رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم. والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة.
نعم، هذه مسألة عادة، يعني كيف تنصيب ولي الأمر؟ إما بولاية العهد كما قال العلماء، مثل ما صنع أبو بكر رضي الله عنه في ولاية لعمر رضي الله عنه، وإما أن يكون باجتماعهم على ولي الأمر، وإما أن يتغلب عليهم بالسيف. وهذا أيضا له حال وله كلام آخر طويل، لا بد أن يقاتل وأن يرد. ومن جاءكم وأمركم جميع على إمام فاقتلوه، لا يجوز هذا. لكن على كل حال هذا له تفاصيله كما ذكر أهل العلم. نعم، عن أبي هريرة الحديث الذي بعده.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اللهم صل
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية.
نعم.
ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصبه أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. من يخرج لعصبية لقبلية دعاة فتنة وضلال ويضرب في المؤمنين يعني بسيفه يقتل البر والفاجر ويعيث في الأرض فسادا لا سمع ولا طاعة ولا لزوم جماعة، هذا تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو إن مات وقتل فميتته جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، يقول فليس مني ولست منه. نعم، قال النووي
رحمه الله تعالى مات ميتة جاهلية هي بكسر الميم أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم.
نعم، لأنه كان العرب الجاهلية كانوا في حال فوضى، لا عندهم إمام ولا أمير إلى غير ذلك. نعم، عن الحارث الأشعري.
قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم بعدين قال يعني انظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إنه يحمل السيف ولا يرعوي، يضرب برها وفاجرها، ينطلق من عصبية ويدعو إلى عصبية، يدلك أن هؤلاء أهل الفتن والأهواء هم لهم أغراض ولهم أحقاد، ويعني كل إنسان له طريق وله هدف، لكن الهدف النهائي هو زعزعة الأمن، هو شق سمع والطاعة لولي الأمر، الخروج عليه، ألا ينعم الناس، ألا يهدأوا في أمن واستقرار إلى غير ذلك، هذا هو هدفهم النهائي، وإلا هم مضطربون وهدفهم النهائي واحد. نعم، عن الحارث الأشعري.
قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع.
نسأل الله السلامة. يعني من فارق الجماعة والأعداء أيها الإخوة يعني يأتون ويقتنصون ما الشباب أو كبار سن دعاة الفتنة يأتون بهم شيئا فشيئا ويوردون عليهم الشبه كذا وكذا. فالمسكين إذا كان غر وجاهل لا يفقه شيئا يستجيب ثم بعدين يترك أهله ما يجلس معهم يترك الجماعة مثلا أعمامه وين فلان والله ما نراه ويبدأ يعتزل وتجد دائم في خلوات ومع هالجوال. هذه أمور تحدث علامات استفهام وهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نرعى أهالينا أن ننتبه لأبنائنا أن ننتبه لبناتنا. هذه مصائد يصطادون فيها هؤلاء فالإنسان يحذر من هؤلاء ولا يزالون يؤزونهم على الشر حتى يهلكهم. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو ممن أدرك الخوارج وقاتلهم هو غيره من الأئمة كان رحمه الله يقول لا يهلك العلم حتى يكون سرا. وكان رحمه الله يقول إذا رأيت قوما يجتمعون على سر فاعلم أنهم على ضلالة. يقول ليش يعني لماذا لا يخرجون للناس ويعلنون الدروس يعلنون لقاءات؟ لماذا هؤلاء الخوارج وأهل الجماعات والأحزاب تجدهم منفردين تجدهم لقاءات مشبوهة لا أحد يعرفهم؟ هؤلاء كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله هؤلاء على شر على بلاء. والله الحمد العلماء دروسهم معلنة سواء في الحرمين الشريفين أو في غيرها من بيوت الله في جميع أصقاع الأرض. الحمد لله دروس مفتوحة والبيوت مفتوحة وكل يسأل وينقرأ ويقرأ في الكتب. ما في شيء علم يخفى على ناس ويعطى إلى ناس. لا العلم لله الحمد واحد المصدر الكتاب والسنة. ما عندنا شيء يخفى وشيء ما يخفى. إذن كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يهلك العلم حتى يكون سرا وإذا رأيت قوما يجتمعون على سر فاعلم أنهم على سوء. هذول فيهم شيء لماذا لا يخرجون للناس؟ وهذا ولا شك أيها الإخوة من طرق هؤلاء الأشرار دعاة الفتنة والضلال يسلكون هذه الطرق. كفانا الله والمسلمين شرورهم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الخامس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا.
شوف هذا الحديث من الحديث المتواترة رواه ابن مسعود وقلته قبل قليل عن عثمان رضي الله عنه لما التقى بالخوارج. نعم حديث مشهور. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث.
قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم المفارق للجماعة نسأل الله. قال النووي
رحمه الله تعالى أما قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت.
نعم هذا عادي يؤتى به عند المحاكم والقضاء الشرعي ويحكم فيه. نعم المهم فيقتل إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء اسمع هذا هو الشاهد ويتناول أيضا.
قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما.
ما أجمل هذا الكلام. يقول إن الخروج عن الجماعة لا يخلو من أحد أمرين: إما خروج ببدع تكفير الناس كفر الناس واستحل الدماء كما هو عقيدة الخوارج ومن سار على نهجهم كما قلت من بعض الجماعات والأحزاب ونحو ذلك الذين أخذوا طريقتهم هؤلاء على بدعة، أو أن يكون ببغي. بغي المقصود بهم هم المحاربون البغاة المحاربون، والمحاربون كما تكلمنا عنهم الراجع عند أهل العلم أن وصفهم يشمل من كانوا خارج المدن يعني قطاع الطريق الذين يستولون على الناس وكذا، ومن هم داخل المدن من الجماعات الإرهابية والعصبيات ونحو ذلك هؤلاء يدخلون فيهم. وقد ذكرنا قصة عمر رضي الله عنه في قصة أم ورقة الشهيدة لما قتلها عبد وأمة دبرتهما بعد ذلك خنقاها ومات وهربا. فنادى عمر وطلبهما فجاء بهما فقتلهما رضي الله عنه وصلبهما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول مصلوبين في المدينة. فعلى كل حال هذا دل على أن مثل هؤلاء نعم يؤتى ويقتلون، لكن ما في شك الذي يتولى هذا ولي الأمر أو من ينيبه، وهذه من حقوق ولي الأمر إقامة الحدود، إقامة الحدود هذه من خصوصياته. نعم. وكذا الخوارج،
قال وكذا الخوارج.
نعم. عطنا أعلم حديث أنس رضي الله عنه.
وعن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة.
نعم. هذه رواية مجملة، ولا أن اليهود على 71 والنصارى 72، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال يعني من الذي من هم الناجون؟ ما من الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة على عقيدتهم وعلى طريقتهم فهو الناجي برحمة الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك فكل مخالف. نعم. قال ابن أبي العز بين صلى الله عليه وسلم،
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى بين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين
الله
إلا أهل السنة والجماعة.
الله.
وقال المناوي اعلم أن جميع المذاهب التي فارقت الجماعة إذا اعتبرتها وتأملتها لم تجد لها أصلا، فلذلك سموا فرقا.
نعم. ليس لهم أصول، كلها أهواء وشبه واختلاقات ليس لها أصول، لأنهم فارقوا
الإجماع، وهذا من معجزاته لأنه إخبار عن غيب وقع.
اللهم صل وسلم على محمد. نعم. ولا يعلم الغيب، الله أوحى إليه أن هذه الأمة ستختلف وسيكون فيها كذا. نعم. وقال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله الفرقة الناجية هي،
قال الفرقة الناجية هي الجماعة المستقيمة.
شوف رحمه الله دقيق في عبارته، ما قال فلان أو شخص، لا، قال الجماعة، لابد من جماعة، ما في شيء اسمه بدون جماعة، لابد من جماعة، الجماعة المستقيمة. نعم.
هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من توحيد الله وطاعة.
نعم. أعظم ما يجتمعون عليه توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك. كلام يعني موزون منه رحمه الله، كلام دقيق في عبارته رحمه الله. نعم.
وترك وطاعة أوامره وترك نواهيه والاستقامة على ذلك قولا وعملا.
نعم.
وعقيدة.
طيب ننتقل، يعني الحقيقة هناك يعني أحاديث كثيرة، وعندنا ودنا نتكلم عن أسباب الفرقة والاختلاف. نعم. حديث عبد الله بن مسعود رقم 9 في الصفحة التي بعدها.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، قال ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه.
وهذا قد يعني مر بنا. طيب ننتقل الحديث 11 وفي صحيح مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الحديث كثير أيها الإخوة، بس يعني أخذت جملة منها يعني في هذا المجلس المبارك. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن الله يرضى لكم 3.
نعم. الحديث طويل لكن أخذنا الشاهد، قال وإن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3. نعم.
ويكره لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا له شيئا. نعم. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
الله. وهذا هو الشاهد، هذا هو الذي يرضاه الله وهذا الذي أمر به وأحبه ورضي على من فعله. وقال هنا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة، إلزم الجماعة يا أخي، احذر من الفرقة والاختلاف. قال ولا تفرقوا، نعم وأن تناصحوا
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
نعم وهذا سبق الحديث عنه. ويكره لكم
ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
الله أكبر. نعم
وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه قوله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن.
يلا هذه خمس عظيمة يا أخي استحضرها. السمع
والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة.
هذه خمس يجب عليك أن تعمل بها. الهجرة إذا تيسرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن والجهاد أيضا بشروطه وضوابطه، ومن أول شروطه أن يكون لله عز وجل. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد الشرعي. الشرط الثاني أن يكون الجهاد بإذن ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يتولى إعلان الجهاد، وهو الذي يرتب الجيوش ويعين القوات. ويعني أما كون واحد يفتات على هذه الأمور ويتدخل، هذا افتيات على صلاحيات ولي الأمر. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخرجون يجاهدون بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في 10-20 خرجوا يجاهدون، ما في. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأذن ويأمر، يا سرية عدد قليل يا جيش كبير، المهم هو الذي يتولى هذا، وهذا الذي يتولاه ولي الأمر. وقد نص عليه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن كتبوا في العقائد المختصرة والمطولة على أن الذي يتولى الجهاد إعلانا وترتيبا وتنظيما هو ولي الأمر. أما واحد يطلع يقول جهاد وما جهاد، هذا كله كلام فاضي يضرب به عرض الحائط، ولا يخلو هذا من شبهة أو يخلو أنه متأثر بدعوات مغرضة ونحو ذلك. ونسأل الله السلامة والعافية. نعم. فإن من فارق الجماعة،
قال فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
الله، قيد شبر، قيد شبر، شبر واحد تبتعد عن جماعة فقد خلع ربقة الإسلام، يعني حبله الذي يصلك مع إخوانك المسلمين خلعها من عنقه. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وفي خطبة عمر
رضي الله عنه المشهورة التي يلقاها في الجابية قوله عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة.
الصحابة رضي الله عنهم عانوا هذا معاناة شديدة، يعني تحملوا هذا، وأراد أن يضرب عنق ذي الخويصرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول دعني أضرب عنقه. لما قال يا رسول الله اعدل، قال عليه الصلاة والسلام ويحك من يعدل إن لم أكن أعدل. إلى آخر القصة. قال عمر دعني أضرب عنقه، قال عليه الصلاة والسلام دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقد اختلف العلماء يعني هل الخوارج كفار أم لا، ويذهب سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من أهل العلم من السابقين إلى أنهم كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلا شك أيها الإخوة أن هذا المذهب مذهب خبيث ضال، وأن لكل قوم وارثا، لا تزال لهم وارث ولهم جماعات وأحزاب ينصرون هذه الآراء ويدعون إليها، كفانا الله والمسلمين شرورهم. نعم. المهم ماذا يقول الفاروق رضي الله عنه عليكم بالجماعة؟
قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد.
نعم، الشيطان مع الواحد يفترسه افتراس، مع اثنين يقل شر الشيطان. إذا كثر الجماعة والله الحمد ومترابطين في بيوت الله يجتمعون ويصلون ويجتمعون على القرآن وعلى السنة وعلى مجالس العلماء، وعلى الحمد لله خلاص الشيطان ييأس منهم، إلا عاد أن ينفرد. الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية، الشيطان يحرس الإنسان اللي يبتعد وينحرف. وأنا ذكرت قبل قليل أن هذا من أساليب دعاة الفتن، اقتناص هؤلاء الأشخاص وإبعادهم عن الجماعة شيئا فشيئا حتى تحصل أو يحصل ما يريدون. نعم من أراد بحبوحة الجنة.
قال
اسمع
من أراد
كلام الفاروق رضي الله عنه.
قال نعم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة.
نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. نختم بأعظم حديث أو الحديث كلها عظيمة، لكن في هذا الباب أيضا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض بن سارية أحد الأحاديث الأربعين النووية، حديث عظيم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإنه
من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
ما في شك من يعيش سيرى اختلافا كثيرا، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. طيب جانا طيب خلاف وجانا زمان بعده شر، يعني نقف مكتوف الأيدي ونسمع ونجيب لدعاة الفتن ودعاة الضلال؟ لا والله، ولله الحمد، الكتاب بيننا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم، ونحن لله الحمد في سمع وطاعة لولاة الأمر، وفي أعناقنا بيعة لا نحيد عنها طرفة عين، ونسمع ونطيع لهم، فالحمد لله هذه الأمور محسومة ومنتهية. من الأحاديث قصة ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه جاء إلى المدينة في وقعة الحرة، وقد ذكرتها قبل قليل. هذه وقعة الحرة كانت في سنة 60 من الهجرة في زمن يزيد بن معاوية. القصة طويلة على كل حال، ويعني كان من الناس من خرج على يزيد فأرسل إليهم جيشا، وحصل ما حصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل من قتل ونهب من نهب. وكان في أول الأمر ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة كانوا يأمرون الناس من عندهم يعني نية خروج أو كذا بأن يلزموا السمع والطاعة، وأن حتى إنه جاء إلى فلان وفرش له وقال أهلا بك يا ابن عمر، فقال أتريدني أن أقول مثل ما يقول؟ لا والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلى آخر ما أورد عليه من الأدلة. ثم أمر أهله ومن له عليهم حق أن يخرجوا من المدينة، فخرجوا من المدينة وحصل ما حصل في وقعة الحرة والله المستعان. هناك أمور أنا أحب أن أنبه لها، أن بعض المؤرخين بالغ مبالغة شديدة وهي غير صحيحة. مثلا يقول بعضهم إن جيش يزيد بن معاوية قتل بقية الصحابة، هذا كلام غير صحيح، وأن نساء الصحابة حملن سفاحا من أولئك العسكر، هذا أيضا كلام غير صحيح، أعوذ بالله، يعني إلى هذا الحد؟ لا، ليس هذا إلى هذا الحد. وأن الخيل جالت وبالت في الروضة وفي كل مكان، هذا أيضا كلام غير صحيح. نعم حصل هناك محنة، حصل هناك سلب ونهب، حصل زعزعة في كذا، نعم هذا واقع، لكن المبالغات الشديدة هذه وقتل الصحابة وانتهكت أعراض الصحابيات وحملنا السفاح، هذا كلام باطل، والله جل وعلا عاقبه. فإن قائد الجيش لما خرج من المدينة إلى ما كان لا أحد استحضر اسمه الآن، قالوا أنه بعد ثلاث ليال أصيب في عنقه بداء، فصار يئن منه الليل والنهار حتى افترسه ذلك الداء ومات في الطريق، ولم يبلغه الله ما كان يريد في مكة. وأما يزيد بن معاوية قالوا إنه جلس شهرين أو ثلاثة أشهر ثم مات بعد ذلك. هذه على كل حال فتن ومحن، كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله، هذه فتن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وفيه أن المسلمين يجب أن يلزموا الطاعة، السمع والطاعة لولي الأمر، وأن الخروج عليهم لا خير فيه، بل هو شر وبلاء وسفك للدماء وانتهاك للحرمات وزعزعة للأمن إلى غير ذلك، فلا خير في هذا كله والله المستعان. طيب أنتقل يعني بعد هذا كله في كل يعني هناك أبيات جميلة للإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، ولعلنا نطرحها هنا. يقول إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الإمامة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. صدق رحمه الله، والله لولا الإمامة الإنسان ما يأمنون السبل والطرق، وكان الضعيف نهبا للقوي مثل ما ذكرت آنفا، يكون حياة الناس مثل شريعة الغابات، الأسد يأكل الغزلان والنمر يأكل كذا والقوي يأكل الضعيف، والعالم تصير يعني ضائعة لا أساس ولا قيادة ولا أمر لهم. ولذلك أيها الإخوة، كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا الدعاء لولاة الأمر، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر. وكان الإمام أحمد رحمه الله، وقد روى هذا عنه الذهبي في عدة روايات في سير أعلام النبلاء، قال: والله إني لأخص السلطان بدعوة في قيامي آخر الليل. يقول لا أتركه في الدعوة، ما هو في نعم هم يدعون أهل السنة والجماعة على المنائر، على المنابر وفي اللقاءات يدعون، وأيضا في الخلوات يدعون لولاة الأمر بالصلاح والتوفيق والحفظ والرعاية، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. هناك أيها الإخوة أسباب في الاجتماع، وفي مقابلها عوامل تحدث الفرقة والاختلاف. أولا أيها الإخوة، من أسباب الاجتماع العلم الشرعي، يجب يا أخي أن تعلم العلم الشرعي، وأعظمه علم العقيدة، علم التوحيد، أن تعرف أصول أهل السنة والجماعة، أن تعرف قواعد العقيدة الصحيحة، ومنها السمع والطاعة لولاة الأمر، الاجتماع معهم، الاجتماع مع المسلمين، الحذر من الفرقة. وأنا قد قرأت كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال: أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أيضا الحذر من الهوى وآثاره، الإنسان يحذر من الهوى واتباع دعاة الهوى. الهوى أيها الإخوة إله يعبد من دون الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. الله عز وجل سمى الهوى إلها يعبد من دونه. نعم، وما قاد هؤلاء دعاة الشر ودعاة الفتن ومن انزلق معهم في وحالهم إلا الهوى واتباع ما تمليه عليه النفس. الأمر الثالث أيها الإخوة، التقليد الأعمى وحب الظهور، حب التدخل. بعض الناس سبحان الله يحب يقرأ أي شيء، يفتح يدخل مواقع، يا أخي كما قال الإمام أحمد رحمه الله: السلامة لا يعدلها شيء. أنت ولله الحمد سليم في عقيدتك، سليم في دينك، من يوم دخلت وأنت في التعليم النظامي من الابتدائي وأنت ولله الحمد حتى إلى الجامعة، وأنت تتعلم العلم الصحيح، العقيدة الصحيحة، والتي منها السمع والطاعة لولاة الأمر، الاجتماع، التحذير من الفرقة والاختلاف، غير ما تسمع ولله الحمد. فلماذا تأتي وتقرأ وتطلع شبه قد نعم يثيرها هؤلاء الخوارج ومن سار في ركابهم، قد تقع في قلبك، ثم يلا عاد ابحث عن العلاج، ابحث عن الردود. من كان في سلامة وعافية فليحمد الله. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله إذا أتاه بعض أهل الأهواء والبدع قالوا: تعال يا أبا سعيد. قال: ماذا تريدون؟ أتريدون ما عندي؟ فأنا ولله الحمد في سلامة، لأنه أخذ عقيدة من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم تريدون ما عندكم؟ يعني تريدون تعطوني الشبه والعقائد الزائفة الباطلة؟ فأنا في غنية من ذلك. يقول: أنا في غنية، أنا لماذا أروح أدخل نفسي وأقرأ وأستمع كلام فلان وعلان؟ يعني قد ينقع في قلبي شبهة. أنا ولله الحمد على عقيدة سليمة، ونحن ولله الحمد نحمد الله جل وعلا على ذلك. نحن ولله الحمد في سواء هنا أو المسلمون أيضا في كل مكان، من أنعم الله عليهم بنعمة العلم الشرعي وعلى منهج أهل السنة والجماعة، الحمد لله في نعمة كبيرة، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليها. فنحن لسنا بحاجة أن لا نسمع ولا نقرأ ولا نطلع على كلام دعاة أهل الباطل. نعم، العلماء الكبار الذين أبحروا في العلم نعم يتولون الرد عليهم، مناقشتهم لابد، لكن أنا وأنت والحمد لله نحن في سلامة وعافية، احمد الله على ما أنت عليه وسل الله الثبات على دينك. أيضا أيها الإخوة، من أسباب الفرقة والاختلاف تقبل الشائعات، وقد كان لي حديث قبل شهر أو قريب منه عن الشائعات، عن خطورتها وعن آثارها السيئة وعن سبل الوقاية منها. وذكرت في ذلك الوقت أيها الإخوة أن الشائعات مرض عظيم وخطير، سواء شائعات في أمور سياسية، أمور اقتصادية، أمور طبية، شائعات على مستوى العام أو على المستوى الخاص، كل هذا مرفوض. فيجب على المسلم في مثل هذا أن يتحرى وأن يتثبت. طيب ما أنت لن تستطيع لا تتحرى ولا تثبت، أغلق الرسالة عندك، أمتها عندك، أغلق هذا الموقع الإلكتروني، أغلق هذه القناة الفضائية. الحمد لله أنت لست مسؤولا تتتبع هذه الشائعات وتردها، في هناك من يتتبعها ويرد عليها وإلى آخره. إذن يا أخي لا تكن بوقا، لا تكن ممرا على كتفيك يمضي كل شيء. لا يا أخي، أنت مسلم مؤمن متعبد لله عز وجل، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليك بنعمة العقل، أنت لست ممن يؤجر عقله للآخرين. بعض الناس مؤجر عقله، فلان يقول وفلان ما يقول شائعات. لا يا أخي، أنت رجل عاقل تزن الأمور. وقد قرأنا أمس كلام الفقهاء السبعة، قالوا لا يكون الرجل رجلا حتى يكون عالما بالسنة. يجب أن تكون عالم بالسنة، تفقه دينك، تتعلم. أما كلام قيل وقال وفلان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره لنا كما جاء في الحديث قيل وقال. وين هالكلام؟ قال والله ما ندري، والله واحد قال في المجلس، واحد يقول. طيب يا أخي، يا يسكت هذا، يا يرد عليه، ولا أترك هذا المجلس، أترك هذا المقام الذي أنت فيه. والحمد لله مجالس العلماء وبيوت الله عز وجل خير لك من ذلك كله. أيضا أيها الإخوة، عدم فقه المصطلحات الشرعية، يعني بعض المصطلحات بعض الناس يقف منها موقفا يعني كأنه يعني متردد. مثلا عندك الوطنية وحب الوطن، بعض الناس يتكلمت عن حب الوطن قال يا أخي أنت تفرق بين المسلمين. لماذا يا أخي؟ الله عز وجل غرس في القلوب محبة الأوطان والحنين إليها، والله عز وجل عادلها بالأولاد وبالقتل، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلى آخر الآية. الله عز وجل قارن هذا محبة الديار والأوطان بقتل الأنفس، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. شوف الله قدم الديار على الأبناء، فلا الحمد لله لا ضير ولا حرج، بل أنت تفخر وتحمد الله أن عندك وطنا وبلدا آمنا مستقرا تستقر فيه. على كل حال نكمل الكلام في هذا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا كان مقام الهجرة مقاما عظيما. لماذا؟ لأن الإنسان يترك بلده والذي يحن إليه إذا كان بلد كفر إلى بلد الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وقف على عرصات مكة، قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، لولا أن قومك أخرجوني والله ما خرجت. ولكن الله ألقى في قلب رسول صلى الله عليه وسلم حب المدينة والحنين إليها، كما يقول الحافظ ابن حجر كان إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أرخى زمام الناقة محبا لها يريد أن يتقدم. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا حب الأوطان، وأنه لا ينكر محبتها إلا جاهل أو معاند. يا جاهل، واحد جاهل ما يعرف شيء، ورجل يتلقف كلمات دعاة الباطل، أنتم تفرقون أنتم، هذا كلام غير صحيح. أنا أحب وطني وأحن إليه وأحبه، وأحب أي مسلم يوجد في أصقاع الأرض. لا يعني أنني أحب بلدي ووطني أنني أكره المسلمين. يعني ما هذا، يعني ما هذه المعادلة الخاطئة؟ هذا كلام باطل، هذا هو الذي يعيش عليه ويلف عليه ويدور كلام أهل الباطل، هذا كلام غير صحيح. بل والله نحب بلادنا ونحن إليها، وكل مسلم، كل إنسان سواء مسلم ولا غير مسلم يحن إلى بلده، كما قال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، وكان الإمام ابن القيم يردد هذين البيتين الجميلين ودائما صدحت بهما في هذا المكان. نقل فؤادك ما اشتهيت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. نعم نحن نسافر ونتنقل، لكن والله إننا نحن إلى بلادنا ونطمح في لحظة بصر أن نصل إلى بلادنا. لا والله. وأي إنسان سواء أنت كنت من أهل هذه البلاد أو من غيرها أنت تحن إلى بلدك، هل معناه أن حنينك إلى بلدك يعني هذا يساوي أنك تبغض المسلمين؟ والله إن هذا كلام أهل الباطل الذين يريدون التفريق بين لحمة أهل البلد، اللحمة الوطنية، اجتماع الناس على ولي أمرهم، وهذا هو الذي يدندنون عليه، وقد خابوا وخسروا في العاجل والآجل. أذكر أيها الإخوة جملة من آثار الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. أولا الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هي من مسألة مجاملات أن تجامل فلان ولا علان، لا والله، نقولها في هذا المكان عقيدة ندين الله بها، نستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة لولاة الأمر، ندين الله بأن في أعناقنا بيعة شرعية لولاة أمرنا لا نحيد عنها ونعلن هذا ونتشرف به، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بمسؤولياته وبواجباته. الأمر الثاني من الفوائد التزام منهج أهل السنة والجماعة، أنت تريد أن تكون من أهل السنة والجماعة إلزم غرزهم، احرص على الاجتماع، احذر من الفرقة والاختلاف. ثالثا حقن الدماء، حفظ الأعراض، الأمن، الاستقرار، هذا يا أخي هذه من فضائل الاجتماع. وأنت اقرأ التاريخ فيما مضى وفي الواقع وما يأتي في علم الله لا ندري أيضا، نعم أنت انظر كلما وجد الأمن والاستقرار والاجتماع والخير حصلت الهناء والسعادة، ولكن الأعداء دعاة الباطل دعاة السوء لا يريدون أن ينعم المسلمون بهذا النعيم في كل زمان وفي كل مكان. أيضا حصول النماء والازدهار في البلاد في العلم الشرعي، في الصناعات، في البيع، في الشراء، لكن إذا وجد نسأل الله العافية زعزعة أمن وهاه واضطرابات، ولا لا أحد يبيع ولا يشتري ولا يوجد كذا ولا كذا، نسأل الله العافية. فوجود الأمن هذا نعمة واستقرار. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه لما سقطت بغداد على يد هولاكو في أيام الخلافة العباسية سنة 656 للهجرة قال انتقل العلماء، يعني مما حصل يقول تفرق العلماء، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى مصر، منهم من ذهب إلى الحرمين الشريفين، الناس تفرقوا، الناس يبحثون عن الاستقرار. كيف العالم يعلم الناس؟ كيف العالم يؤلف الكتب وهو يسمع قتل وقتيل ونهب وسلب وغير ذلك؟ لا يمكن أن يوجد هذا، لا بد من الأمن والاستقرار. أيضا الترابط والتراحم الذي يكون بين المسلمين، وهذه حقوق، هذه عاد باب واسع في حق المسلم على أخيه المسلم إلى آخره من جمل المصالح والمنافع العظيمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم أمننا واستقرارنا. اللهم أدم أمننا واستقرارنا وللمسلمين في كل زمان ومكان. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأفيدكم أيها الإخوة بأن الدروس سوف تعود إن شاء الله تعالى في مواعيدها المعروفة السبت والأحد والاثنين القادمة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، وسوف وتكون حضورية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الكرسي وفي هذا المكان المبارك. إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وسعة في الأجل وثباتا على الدين. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.